أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا نحمده سبحانه ونشكره من مساوي أعمالنا نستغفره ونستعينه على نيل الرضا ونستمد لطفه فيما قضى وبعد إنا باليقين نشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيبه وعن نقصاني وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم في سير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا أن نكون في الحلقة 100 في هذا البرنامج ويسرنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع إيمانا وإخلاصا وتوحيدا ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين. اللهم صل على محمد. مشاهدينا الكرام نحن معكم في باب صلاة الجماعة. أول سؤال نسأل به شيخنا ونبتدئ هذه الحلقة به ترتيب المساجد من حيث الفضل من حيث قدم المسجد أو بعده أو قربه أو كثرة الجماعة فيه، أي المساجد تقدم في الفضل؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا تقرير أن الصلاة جماعة في المساجد من الواجبات الشرعية وهي من شعائر الدين ومن العلامات الظاهرة، ويدل على ذلك نصوص عديدة منها قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ومنها قوله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول جل وعلا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه باتخاذ المساجد في كل بلد يريدون إليها. وأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أن بنى المسجد، ومن هنا فالمسجد له مكانته ومنزلته في هذه الديانة، فهو محل رضا الله، والمساجد أحب البيوت إلى الله جل وعلا وأحب البلاد إلى الله جل وعلا كما ورد ذلك في صحيح مسلم. والمساجد لها فضل كبير، بها يلتقي الإنسان مع إخوانه فيحصل التآلف والتعاون ويحصل تفقد الجيران بعضهم لبعض ويعلم بعضهم بعضا، وينظر الناس إلى أصحاب الفضل والخير في تبكيرهم وحرصهم على صلاة الجماعة في المسجد، فيكون ذلك من أسباب حصول الخير في الأمة. إذا تكرر هذا فإن المساجد تختلف في رتبها من جهة الأفضلية ومن جهة أيها أولى بصلاة المرء، والفقهاء رتبوها على ترتيب فقالوا أول ذلك أن يصلي الإنسان في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة إلا إذا حضر. فإذا كان هناك مسجد لا تقام الصلاة فيه إلا بحضور ذلك الشخص قلنا اذهب فصلي في ذلك المسجد وأبشر بالأجر العظيم، فكل من صلى في ذلك المسجد فإنك تحوز على أجر مماثل لأجره. ومثل هؤلاء أيضا أولئك الذين يبنون المساجد يرجى لهم أن يكون لهم مثل أجر من صلى في ذلك المسجد، فإن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. و من هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد الذي لا تقام الصلاة إلا عند حضوره فيه. ثم بعد ذلك يبحث الإنسان عن المسجد الذي تكثر جماعته، فكلما كان المسجد أكثر جماعة كلما كان الأجر فيه أعظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الصفة الثالثة: الحرص على المسجد الذي يصلي فيه أهل الخير، سواء أهل الخير وأهل الديانة أو أهل العلم أو أهل الفضل والإحسان، فإنه يستحب أن يصلي الإنسان في المساجد التي تكون كذلك، فإن الإنسان إذا شاهد أهل الخير وأهل الفضل وأهل الإحسان اقتدى بهم وفعل مثل أفعالهم، فيكون ذلك من أسباب علو همته واقتداءه بأهل الخير والإحسان. ثم بعد ذلك يبحث عن المسجد القديم، يقول الفقهاء يصلي في المسجد القديم، واستدل على ذلك بأنه أقدم في الطاعة وبأن الطاعات الحاصلة في ذلك المكان أكثر. وبعد ذلك اختلف أهل العلم في أي المساجد أفضل، أن يصلى في المسجد البعيد أو المسجد القريب، فطائفة تقول الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد الأقرب لما ورد في الخبر من النهي عن تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد، وقال طائفة بأن الأبعد أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى ثم أبعدهم فأبعدهم، كما في الصحيح. ومن هنا فضل جماعة من أهل العلم المسجد الأبعد، ولأنه أكثر خطى، ولأنه يشهد للإنسان العديد من المواطن التي مر بها في أثناء ذهابه إلى المسجد الأبعد. ولا شك أن كون الإنسان يتخطى المسجد القريب منه أنه قد يثير عليه بعض الظنون، والمؤمن مأمور بإبعاد الظن السيء عنه. ومن هنا فالأولى بالإنسان أن يصلي في المسجد القريب منه على الصحيح. وأما حديث أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فهذا المراد به من وقع ذلك في عبادته بدون أن يكون قاصدا له، فإنه كلما كثرت مشقة الإنسان في أداء العبادة كثر أجره إذا لم يكن قاصدا له. أما أن يقصد الإشقاق على نفسه مع قدرته على تفادي تلك المشقة فهذا ليس من المقاصد الشرعية. ومن هنا فإن الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد القريب من عنده. وقد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وهذا الحديث أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى المسجد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا في أمكنتهم، وبين أن لهم من الأجر أعظم من أجر من كان قريبا، وذلك لأنهم لم يقصدوا المشقة وإنما حصلت بدون قصد منهم. ثم إنه أراد معنى آخر، وهو أن بني سلمة كانوا يسكنون في طوارف المدينة، فأراد أن لا تعرو المدينة وتخلو من المسلمين، ومن ثم أمرهم أن يبقوا في ديارهم ليكونوا حصنا للمدينة. وإذا تأمل الإنسان السنة النبوية وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد تلك المشاق التي لا تكون وسيلة للطاعة. ومن هنا مثلا في حجة ركب ولم يمشي، وهكذا أيضا في بقية عباداته. أما المشقة التي تحدث في ضمن العبادة بأن تكون غير مقصودة فهذه يعظم أجر الإنسان بها، لحديث أجرك على قدر نصابك، يعني على قدر مشقتك. وأما أن يقصد الإنسان المشقة لذات المشقة فهذا ليس مما يحمد عليه العبد في الشرع. ومن هنا فالصواب أن أداء الإنسان للصلاة في المسجد القريب أولى وأحسن. قد يقول قائل إن المسجد البعيد يحدث به مميزات في بعض الأحوال ليست موجودة في المسجد القريب، من أمثلة ذلك أن يكون في المسجد البعيد صلاة جنازة، فحينئذ نقول يستحب له أن يذهب للمسجد البعيد فيصلي فيه لهذا العارض الذي عرض فيه. ومثله أيضا لو كان المسجد البعيد فيه درس علمي شرعي فقهي، فحينئذ نقول ذهابه للصلاة في هذا المسجد البعيد أفضل وأحسن وأولى وأعظم لأجره وثوابه، لا لذات البعد وإنما لما في المسجد البعيد من خصائص ليست موجودة في غيره من مثل صلاة الجنازة ونحوها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الناس يسأل عن إذا كان انتقاله إلى مسجد لأجل الإمام يؤم المصلين فيه عالما مثلا، فالصلاة خلف العالم، هل مثلا يفضل الانتقال لذلك المسجد الذي يصلي به العالم مثلا؟
لا شك أن الصلاة خلف الإمام الذي يكون له فضيلة ومنزلة أولى وأحسن، من جهة أنه لو حصل خلل في الصلاة تمكن ذلك الإمام من تدارك الخلل الذي وقع في الصلاة، ومن جهة أخرى أن الإنسان يقتدي بهذا الإمام لأن عنده من معرفة السنة ما ليس عند غيره. ثم إن الإنسان يستفيد من سمت العالم وهديه وطريقته، وبالتالي يحسن بالعبد أن يصلي مع الإمام. لكن لو قدر أن الإمام بعيد المسجد، أن الإمام في مسجد بعيد ويتخطى الإنسان مساجد كثر، حينئذ قد يقال بأن صلاة الإنسان في مسجده أغلب أوقاته أولى وأحسن. لو ذهب إلى العالم في وقت من يومه بحيث لا يكون غالبا عليه الصلاة في مسجد إمامه ذلك الإمام فهو أحسن وأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة وهو خيرها وأفضلها، قد وصف نفسه بأنه بقوله أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ومع ذلك الصحابة الذين كانوا في القرى المجاورة للمدينة لم يكونوا يذهبون إلى المدينة للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأسباب خاصة. فمن هنا نقول الأصل أن يصلي الإنسان في المسجد القريب منه ولا ينتقل إلى الصلاة في المسجد البعيد الذي فيه إمام أو عالم إلا على ندرة لسبب من الأسباب. نعم.
إذا كان حفظك الله يا شيخ وأحسن إليك المسجد المجاور، وهذا يشكل أحيانا حقيقة عند بعض الناس ويسأل عن المسجد المجاور لبيته، إمامه لا يحسن مثلا قراءة الفاتحة أو لا تستبان بعض الحروف منه، يقول أشك أحيانا حتى في صحة الصلاة خلفه، فهل له أن يترك هذا المسجد وينتقل إلى مسجد أبعد منه؟
إذا كان إمام المسجد القريب لا يقيم القراءة ويلحن في قراءته خصوصا اللحن الذي يغير المعنى، فحينئذ يشرع له أن يبحث عن إمام آخر، وذلك لأنه لا يصح للإنسان أن يأتم بإمام يلحن لحنا جليا في قراءته بما يغير المعنى. وهكذا أيضا على الصحيح يستحب له أن ينتقل من المسجد القريب إلى مسجد بعيد متى كان إمام المسجد القريب عنده فسق، فإذا كان فاسقا وعنده كبائر يظهرها فإنه يستحب له أن ينتقل إلى المسجد البعيد، لأن الإمام يقتدى به فهو قدوة في الخير. فإذا كان الإمام متصفا بصفات تنافي هذه المهمة وهي مهمة الاقتداء به في الدين والخير، فحينئذ نقول ابحث عن إمام آخر. خصوصا أن بعض أهل العلم يرى أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، وبالتالي يحسن به أن ينتقل إلى الإمام العادل، كلما وجد عدلا عالما فهو أحسن وأفضل. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أن بعض الأئمة يخشع معه الإنسان ما لا يخشع مع غيره، خصوصا في الصلوات الجهرية وصلاة التراويح ونحوها من الصلوات، فهل الأفضل له أن يصلي في مسجده القريب أو أن يصلي في المسجد البعيد؟ فنقول هذا له حالتان: الحالة الأولى إذا كانت صلاته في المسجد البعيد ستؤدي إلى ترك الصلاة في المسجد القريب، بحيث يصبح الناس لا يصلون في المسجد القريب ولا يوجد من يصلي في المسجد القريب، ففي هذه الحال نقول صلاتك في المسجد القريب أفضل وأولى، لأنه إذا صلى في المسجد القريب فإنه حينئذ يرفع الذكر في أحد المساجد بعد أن كان غير مرفوع. وكذلك ثانيا يؤدي إلى محافظة جماعة على الصلاة في هذا المسجد، فإنه إذا قدر غيابه فاتت الجماعة في هذا المسجد. أما إذا كان غيابه عن المسجد لا يؤدي إلى تفويت الجماعة فيه، فحينئذ نقول يهذب الإنسان نفسه ويبحث عن من يصلح النفس بإيصال القراءة بالمعنى الذي أو بالطريقة التي تؤدي إلى زيادة إيمانه وزيادة التقوى إليه عنده، وتجعله يتفكر في معاني ما يقرأ ويخشع في صلاته، هذا أولى، لأنه بذلك يحقق مقصد الشارع في الصلاة، فإنه إذا خشع في صلاته وتدبر وتفكر وكان ذلك من أسباب أداء الصلاة على أكمل وجوهها، فإن هذا يكون من أسباب المحافظة على مقصد الشريعة في الصلاة. ما إذا صلى في المسجد القريب الذي لا يخشع فيه أو لا يستحضر الذهن في معاني ما يقرأه في أثناء الصلاة، فحينئذ يكون قد فوت شيئا من مقاصد الشرع في الصلاة. فالمقصود أن محافظة الإنسان على مقاصد الشارع في الخشوع والتدبر والتفكر ولو بالذهاب إلى مسجد آخر إذا لم يؤدي إلى تفويت الجماعة في المسجد القريب فإنه أولى وأحسن. نعم.
جميل، حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. بعض الطلاب المغتربين خارج البلاد، خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها مساجد، أحيانا يبعد المسجد عن مكانهم يعني بالكيلوات، 17 كيلو مثلا أو كذا، فبعضهم يقول حقيقة نصلي كل فرض في ذلك المسجد. طيب البعض الذي يشق عليه حقيقة الذهاب وأحيانا يؤثر في دراسته وفي تحصيله بعد المشقة أو بعد المسافة، هل لهم أن يصلوا جماعة مثلا في مكان معين أو أن يهيئوا لهم مصلى معين، أو يحسن بهم أن يذهبوا جماعة إلى هذا المسجد؟
إذا بعد المسجد عن الإنسان وشق عليه أداء الصلاة فيه، فيحسن حينئذ بالمجتمعين من المسلمين أن يقيموا مسجدا لديهم، وبالتالي يكونون قد بنوا مسجدا يرجى لهم بناء قصر لهم في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا أفضل وأكمل في حقهم. نعم.
جميل، أحسن إليك. طيب يا شيخ، ننتقل إلى مسألة صلاة المرأة مع الجماعة، ما الأفضل في حق المرأة، أن تصلي جماعة أو الأفضل في حقها أن تصلي لوحدها أم ماذا؟
نعم، صلاة المرأة جماعة. قبل أن ندخل في هذه المسألة نشير إلى مسألة أخرى، وهي كم العدد الذي تنعقد به الجماعة، فإن طائفة من أهل العلم يرون أن الجماعة تنعقد باثنين، فمتى وجد اثنان عد ذلك جماعة، وقد ورد في ذلك أخبار الاثنان فما فوقهما جماعة، وبألفاظ متعددة لكن كلها ضعيف، وإنما يستأنس له بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة حينما وصفت بأنها جماعة، كما في حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وهل يعد المرء إذا صلى مع زوجته يعد جماعة أو لا؟ وفي مذهب أحمد أن الرجل إذا صلى مع زوجته يعد هذا جماعة، لأن الجماعة من الاجتماع وحصل اجتماع بينهما. وطائفة يقولون هذا ليس بجماعة، ومنشأ الخلاف في هذا أن بعض أهل العلم رأى إلحاق هذه المسألة بقاعدة أصولية وهي قاعدة أقل الجماعة، وأقل الجماعة الثلاثة قالوا فكذا صلاة الجماعة، وآخرون قالوا هذه المسألة لا تلحق بتلك القاعدة، ومن ثم تصح الجماعة من اثنين. لو قدر أن الإنسان صلى بزوجته هل يعد هذا جماعة؟ صلى رجل بامرأة، هل يعد هذا جماعة أو لا يعد جماعة؟ فمذهب أحمد أن هذا يعد جماعة، وأن يحصل للإنسان أجر الجماعة بمثل ذلك. وهناك طائفة من أهل العلم يقولون لا تحصل الجماعة بمثل هذا، وظواهر النصوص يدل على أن هذا جماعة، فهنا عدد يماثل عدد الرجال الذين تصبح به صلاتهم جماعة، فناسب أن يقال عن هذه الصلاة بأنها صلاة جماعة. إذا كانت المرأة ستذهب إلى صلاة يصلي بها الرجال، فحينئذ نقول يجوز هذا ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليس للزوجة وغيره حق في منع المرأة من أداء الصلاة في المسجد بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يلاحظ في ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول ألا تخرج المرأة متطيبة، فإن الطيب تمنع المرأة منه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع عقوبة إذا خرجت المرأة وهي متطيبة ليجد الرجال ريحها. هكذا أيضا على المرأة أن تراعي استئذان الزوج، فلا تخرج إلا بإذن الزوج، ولا يحق للزوج أن يمنعها من الخروج لصلاة الجماعة. الأمر الثالث ألا تخرج متبرجة، وألا يظهر شيء من جسدها حال خروجها، فإن خرج شيء من الجسد لم يجوز لها حينئذ أن تخرج، لأن لا يصح لها أن تؤدي مندوبا بفعل محرم. الأمر الآخر أن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجال صفوفا وللنساء صفوفا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجال أبوابا وللنساء بابا، ولما خرج مرة ووجد أن الرجال يختلطون بالنساء قال أمر النساء بأن يذهبن عند الجدر، وقال ما كان لكن أن تحققن الطريق، وكان النساء ينصرفن أولا قبل الرجال من أجل أن لا يكون هناك اختلاط. وكون الرجال في صفوف والنساء في صفوف مع تفضيل أوائل صفوف الرجال وتفضيل أواخر صفوف النساء يدل على هذا المعنى الشرعي. وهكذا أيضا من شروط، هناك أيضا عدد من الشروط لأداء المرأة للصلاة في المسجد، لكن ينبغي بالمرأة أن تحرص على جانب الصيانة، وأن لا يكون عليها ضرر في خروجها، وأن لا تخشى من الفتنة حال الخروج.
هل نقول كذلك من الشروط عدم التفريط بواجباتها البيتية المنزلية مثل الأطفال والزوج وكذا؟
نعم، إذا أدى إلى تفويت واجب فحينئذ يقدم الواجب على المندوب، صلاتها في المسجد هذه مندوبة، مع أن صلاتها في البيت خير لها من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهن في بيوتهن خير لهن.
حتى في الحرم المكي
وفي المدينة، جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، فدل هذا على تفضيل صلاة المرأة في بيتها.
كذلك هذه الأدلة التي سقتها قبل قليل الشيخ دليل على حتى عدم جواز الاختلاط حتى في مواطن العبادة، اختلاط النساء بالرجال، أليس كذلك؟
نعم.
نكون بهذا السؤال قد ختمنا هذه الحلقة، شكرا للشيخ على ما قدم وعلى ما أجاد به وأفاد، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا عبر هذه القناة وعبر هذا البرنامج. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.